الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فقد ذكرنا في المجلس الماضي كلام الإمام البربهاري رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصفات الرب سبحانه وتعالى، وشرحنا معناه، وذكرنا أننا في هذا المجلس سنبين الأصل العام عند أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالصفات، وهذه قاعدة تتكرر معنا كثيرا في مختلف الرسائل التي نتعرض لشرحها بتوفيق الله تعالى. دائما ما نثبت الأصول العامة التي تتعلق بالمسألة، ودائما ما نكررها حتى تثبت وحتى تتحقق الفائدة منها إن شاء الله تعالى. مع الإشارة إلى أن كلام المصنف رحمه الله تضمن ذكر صفتين أو تحديدا ثلاث، كلام نفسه يتضمن أكثر من ذلك، لكن الذي سنخصه بالكلام الآن ثلاث صفات، وهي صفة العلو وصفة الاستواء وصفة المعية، لأن الكلام في هذه الصفات لن يتكرر بعد ذلك، فسنتكلم فيه في مقامنا هذا إن شاء الله. أولا، اعتقاد السلف الصالح وأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. أجمع السلف من الصحابة وأتباعهم بإحسان، وتبعهم في ذلك أئمة السنة في جميع الأمصار، على عقيدة واحدة تنوعت فيها ألفاظهم واختلفت عباراتهم، ذكر كل واحد منهم فردا ونوعا وجملة من هذه العقيدة، فمن استقرأها استطاع أن يلخصها في عبارة جامعة، وهي عبارة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المشهورة التي نعرفها ونحفظها جميعا. وهذه العبارة لم ترد بنصها عن أحد من السلف، ولكنها استقراء لعقيدة السلف الكاملة في هذا الباب. يقول رحمه الله تعالى: نؤمن بما سمى الله به نفسه، وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالنسبة للصفات ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. هذه هي القاعدة التي تلخص اعتقاد السلف في هذا الباب. جميع الآثار التي وردت وجميع أقوال الأئمة تصب في هذا المصنف ولا تخرج عنه أبدا. وفي شرح هذه الجملة نقول بتوفيق الله تعالى كما يقول العلماء: قولنا نؤمن يتضمن التصديق والإثبات والإقرار وما هو أعم من ذلك، لأن الإيمان في الأصل قول وعمل كما تعرفون وكما سنشرحه في موطنه من هذه الرسالة إن شاء الله. الإيمان في الأصل قول وعمل، فعندما يقول العلماء في باب الأسماء والصفات نؤمن فهذا تعبير مقصود، والعلماء كما نبين كثيرا يقصدون كل حرف يتكلمون به، ما نقول كل كلمة، كل حرف مقصود. كلام العلماء دائما موزون ودقيق، فعندما يقولون نؤمن فهذا له تعبير، فهذا له معنى لا يوجد في غيره، ولهذا كان التعبير بالإيمان أفضل وأحسن من التعبير بالإثبات، وهذا شائع وموجود: نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله. نعم هذا صحيح، لكن الإيمان أشمل وأحسن وأجمل في التعبير، لأن الإيمان قول وعمل، فعندما نعبر به في الأسماء والصفات فإنما نريد التنبيه على أن اعتقادنا لا يتوقف عند الإثبات فقط، لأنك قد تثبت الشيء وتكتفي، تثبت لله اسما أو صفة وتكتفي، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد ما هو أعم من ذلك. فالإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، هذا كله مراد في الأسماء والصفات. فقول القلب الذي يتضمن التصديق والإقرار والإثبات وغير ذلك هذا لا بد منه. قول اللسان الذي هو التعبير قول القلب باللسان هذا مطلوب أيضا في الأسماء والصفات، يطلب من خلال الدعاء مثلا، من خلال التوسل، من خلال التعليم والدعوة، هذا كله مطلوب في الأسماء والصفات وهو يؤدى باللسان. كذلك عمل القلب من محبة وخوف ورجاء وما أشبه ذلك، هذا كله ينبني على فهمك واستحضارك لمعاني الأسماء والصفات. كذلك عمل الجوارح من عبادات ظاهرة فعلا أو تركا، إنما ينبني كذلك على استحضارك لمعنى الأسماء والصفات. ولهذا يتكلم العلماء كثيرا في مبحث جليل شريف وهو آثار الأسماء والصفات، آثار الأسماء والصفات، يعني إيش آثار الأسماء والصفات، ويعبرون أيضا بالمقتضيات، مقتضيات الأسماء والصفات. إيش معنى هذا؟ أنك تنظر في الأسماء والصفات من جهة الحياة التي تعيشها، تنظر مثلا أو تتأمل في اسم الله السميع، تعرف أن الله تعالى له سمع، وأن سمعه هذا يسع جميع الأصوات، يسمع كل شيء ويدرك كل شيء، فهذا تراه فيما حولك من الحياة، تعرف أنه يسمع كلامك، يسمع قولك، يسمع كلام الناس، فهذا يدفعك إلى الخوف والخشية والعمل، لا تتلفظ إلا بما يرضي الله، وما كان لا يرضيه فإنك تمتنع عنه، هذا المقصود. طيب هذا انبنى على أي شيء؟ على اسم من أسماء الله تعالى فهمته فعملت بمقتضاه. إذا نظرت مثلا في الأسماء التي تدل على الخلق، نظرت في آثارها في الكون، هذا الذي تراه كله من آثار خلق الله تعالى، من آثار اسم الله الخالق أو الخلاق إلى آخره، الأسماء المطلقة والمقيدة التي تفيد معنى الخلق، هذا كله تجده أمامك في الكون، فهذا يدفعك إلى التفكر والعمل والخشية إلى آخره. فهذا هو الذي يسمى بآثار الأسماء والصفات. ومن أفضل ما تكلم في ذلك ابن القيم رحمه الله، يتكلم كلاما جليلا في مواطن من كتبه. نعم، فالتعبير بالإيمان أشمل وأولى من التعبير بالإثبات، وإنما يريد به العلماء التنبيه على القول والعمل، وأن اعتقاد السلف في الأسماء والصفات لا يتوقف عند مجرد الإثبات. ثم إنهم يقولون بما سمى الله به نفسه، وما سماه به رسوله، بما وصف الله به نفسه، بما وصفه به رسوله، إذن فهناك أسماء وصفات. اعتقادنا لا يقتصر على أسماء دون صفة، على أسماء دون صفات، ولا على صفات دون أسماء. ولله الأسماء الحسنى، فهناك أسماء وهناك صفات تشتمل عليها الأسماء. الفرق بين الأسماء والصفات ذكره العلماء من وجوه. الوجه الأول أن الأسماء تشتمل على الصفات. لا نتكلم في قضية الاشتقاق، الأسماء مشتقة من الصفات، ولا الصفات مشتقة من الأسماء، ولا الكل مشتق من المصدر، دعك من هذا الآن، لكن تعرف أن الأسماء تشتمل على الصفات وتدل عليها. فالسميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، والعليم يدل على العلم، والحي يدل على الحياة إلى آخره. فالسميع هو الاسم، والسمع هو الصفة، فاشتملت الأسماء على الصفات. الوجه الثاني أن الأسماء هي التي يراد بها العلمية، فالأسماء في حق الله تعالى أعلام، كل اسم الله تعالى هو علم على الذات الإلهية. وأعظم الأسماء مطلقا لفظ الجلالة الذي هو العلم الخاص بالذات الإلهية. ولفظ الجلالة من الأسماء، من الأسماء الحسنى، ومن أخرجه منها فهو غالط وجاهل، كما صنع ذلكم الرضوان الذي يتكلم على العلماء ما شاء الله، يتكلم على العلماء ثم إذا هو لا يعرف أن لفظ الجلالة من أسماء الله تعالى. لفظ الجلالة من الأسماء، وهو أعظم الأسماء وأشرفها. فلفظ الجلالة علم على الذات الإلهية، كذلك كل اسم من الأسماء هو علم على الذات الإلهية، بخلاف الصفات فإنها ليست أعلاما. ما يقال إن الله تعالى سمع، تقول هذا؟ تقول إن الله سمع، أو إن الله بصر، أو إن الله علم؟ لا، وإنما تقول الله سميع عليم بصير. ولهذا تأتي فيها الألف واللام التي تدل على العلمية، السميع البصير العليم الحكيم. من المراد بجميع هذه الأسماء؟ الذات الإلهية، بخلاف السمع فإنه لا ينصرف إلى نفس الذات. ما تقول السمع هو الله، البصر هو الله، العلم هو الله، عرفت الفرق؟ نعم. الوجه الثالث أن الأسماء هي التي يتوجه إليها بالدعاء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، بخلاف الصفات فإنه لا يتوجه إليها بالدعاء. فإنك تقول يا سميع ولا تقول يا سمع، وتقول يا عليم ولا تقول يا علم، وتقول يا غفور ولا تقول يا مغفرة. فعلامة الأسماء أو التمييز بينها وبين الصفات أن الأسماء هي التي يتوجه إليها في الدعاء، وأما الصفات فلا. وإذا أردت أن تتوجه إلى الله بالصفة فإنك لابد أن تضيفها إليه، لا يجوز لك أن تفردها بالدعاء، لا يجوز لك أن تقول يا سمع، ولكن تقول يا ذا السمع مثلا على سبيل المثال، يا ذا المغفرة، يا ذا الرحمة، هكذا، لكن لا تفرد الصفة نفسها بإيش؟ بالدعاء. فهذه وجوه تتميز بها الأسماء عن الصفات. فما كان اسما لله تعالى فإننا نؤمن به على كونه اسما، وما كان صفة فإننا نؤمن به على كونه صفة، لأنه سينبني على هذا أمور كما عرفت، أنك في الدعاء تتوجه بالاسم ولا تتوجه بالصفة، يعني ناحية قصد الدعاء يعني أو صرف الدعاء في الظاهر من خلال العبارة كما عرفت، فهذا سينبني عليه عمل. وسينبني عليه عمل من وجه آخر سنشير إليه في أثناء الكلام، وهو جانب التوقيف في الأسماء والصفات. جانب التوقيف بارك الله فيكم هو الذي أخذناه من قول العلماء ما سمى الله به نفسه وما سماه به رسوله، كذلك في الصفات. إذن فمرجعنا في الأسماء والصفات لا يكون إلا إلى النص، ما سمى الله به نفسه، هذا يكون في أي شيء؟ في القرآن. وما سماه به رسوله يكون في أي شيء؟ في السنة. وما سمى الله به نفسه في السنة أيضا، لأن السنة أيه؟ وحي صحيح، أو إذا كان الحديث حديثا إلهيا أو قدسيا. لكن خلينا نقول ما سمى الله به نفسه أي في القرآن، وما سماه به رسوله أي فين؟ في السنة. إذن هذه نصوص لابد أن يرجع إليها ويعتمد عليها، ما في رجوع إلى غير النصوص. وكما ذكرناه في المجلس الماضي يضيف العلماء الإجماع ويتكلمون كذلك على القياس الذي هو قياس الأولى الذي يتعلق بقضية الكمال، كل كمال في المخلوق فالله أولى أن يتصف به، وكل نقص في المخلوق فالله أولى أن يتنزه. فقضيتنا إذن في قضية الأسماء والصفات اعتقادنا ينبني على التوقيف، فخرج به الرأي والهوى والقياس الذي هو قياس الشمول أو التمثيل، هذا كله يخرج لا يدخل معنا في قضية الأسماء والصفات مطلقا. فاعتقاد السلف ينبني على هذه القاعدة، فخرج بذلك من عول على رأيه أو استحسانه أو هواه أو نحو ذلك، فإنه مخالف لاعتقاد السلف في هذا الباب، لأن الأمر غيبي بارك الله فيه، لا يجوز أن يخاض في الغيب بغير نص، لأن الغيب غائب، غائب عنك، الغيب اسم لما غاب عنك، جميع ما غاب عنك فهو غيب، فالذي يغيب عنك كيف تتكلم فيه أنت من تلقاء نفسك؟ ولهذا بيّن تعالى أن الخلق لا يحيطون به علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالأصل في هذا الباب التوقيف من الله تبارك وتعالى. ذكرت أن الأسماء والصفات الفرق بينهما له علاقة بالتوقيف، كيف هذا؟ يقول العلماء باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، من باب الأسماء. وحتى نتمم الفائدة سأكمل لكم القاعدة، لأن القاعدة لها تكملة. يقولون هكذا: باب الإخبار أوسع من باب الوصف، وباب الوصف أوسع من باب التسمية. باب الإخبار أوسع من باب الوصف، وباب الوصف أوسع من باب التسمية. باختصار، هناك ثلاث مقامات: مقام التسمية، ومقام الوصف، ومقام الإخبار. فأما مقام التسمية فهو أن يسمى الله تعالى باسم، وقد عرفت أن الاسم لا بد فيه من العالمية، تمام. وأما باب الوصف فهو أن يوصف الله بصفة ولا يقتضي ذلك العالمية. وأما باب الإخبار فهو الإخبار عن الله أنه فعل كذا أو لم يفعل كذا، وهذا لا يقتضي وصفا ولا تسمية، لا يقتضي أن هذا الذي تخبر به عن الله هو صفة له، هو صفة ذاتية أو إلهية له، فضلا عن كونه يقتضي أن هذا الذي تخبر به من أسماء الله. طيب، بناء على هذا الفرق بين المقامات الثلاث، قال العلماء: باب الإخبار أوسع من باب الوصف، فيجوز لك أن تخبر عن الله بشيء من غير توقيف. يجوز لك أن تخبر عن الله بشيء من غير، المهم ألا يكون في إخبارك هذا نقص، لا يجوز أن يكون في هذا الإخبار نقص أو عيب في حق الله تعالى. ولهذا تجد كثيرا في كلام العلماء أنهم يقولون: أنكر الله على فلان، عاب الله على فلان، أكد الله هذا المعنى. طب ده موجود في الكتاب والسنة، هل من صفات الله أنه ينكر؟ هل من صفات الله أنه يؤكد؟ فضلا عن تسميته بالمنكر أو المؤكد، ما في شيء منها. فيجوز لك أن تخبر عن الله تعالى بمثل هذه المعاني من غير حرج، هذا باتفاق العلماء، ما في بأس. فباب الإخبار أوسع من باب الوصف، وباب الوصف أوسع من باب التسمية. فالوصف لا يكون إلا بتوقيف، ولكن لا يجوز لك أن تشتق منه اسما. خذ بالك، يبقى الدائرة أولا اتسعت في الإخبار، ما صار عندنا إلزام بالتوقيف في الإخبار، لكن إذا ارتقيت إلى الوصف صار لابد أن تلتزم بالتوقيف، وإذا ارتقيت إلى التسمية صار لابد أن تلتزم بتوقيف أخص، تمام. ففي الوصف لا بد أن يكون هناك نص، لا يجوز لك أن تصف الله بشيء لم يصف به نفسه ولم يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى الكلام الذي نذكره. يعني العلماء في القاعدة التي ذكرناها قالوا نؤمن بما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به عنه رسوله، لا، إنما تكلموا في حاجتين اثنين اللي هما إيه؟ الأسماء والصفات، لأن التوقيف هنا بس. فالصفات توقيفية، لا يجوز لك أن تصف الله بشيء ليس في القرآن ولا السنة ولا إجماع المسلمين ولا من باب قياس الأولى على الشاكلة التي شرحناها. اعتبر بالمثال الذي ذكرنا، يجوز لك أن تخبر عن الله أنه أكد كذا، ولكن لا يجوز لك أن تجعل التأكيد صفة له فتقول من صفاته التأكيد، لا، لأنه ما في نص، ما في شيء منها. طيب، أما الأسماء فلا بد فيها من توقيف بعينها، لا بد أن يأتي النص بنفس الاسم، لا يجوز لك أن تشتق من الصفة اسما. والصفات على قسمين، ذاتية وفعلية، وباب الأفعال باب واسع في حق الله تبارك وتعالى، أعني أن أفعال الله تعالى كثيرة، وكثيرا ما ذكر الله تعالى عن نفسه في أفعاله أنه يفعل كذا ويفعل كذا، فلا يجوز لك أن تشتق من هذه الأفعال أسماء له. مثال من أفعاله تبارك وتعالى أنه يتكلم، هذا سيأتي طبعا في صفة في مقام خاص من صفات الله الكلام، والكلام كما نعرف صفة ذاتية فعلية، والله تعالى أخبر عن نفسه أنه يتكلم، كذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الوصف يعني. فهل يجوز أن تقول من أسماء الله المتكلم؟ لا، لا يجوز. مثال آخر، الإرادة ذكرت في الكتاب والسنة على أنها وصف، ولا يجوز لك أن تقول من أسماء الله المريد. مثال ثالث، الصنع، إن الله يصنع كل صانع وصنعته، فهذه صفة، صفة فعل لله تعالى، هل تقول من أسماء الله الصانع؟ لا. فلا يجوز لك أن تشتق من الصفات إيه؟ أسماء. الباب هنا يضيق، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، أي باب الأسماء لا بد فيه من توقيف خاص، لا يجوز لك أن تعتمد على الصفات فتأخذ منها إيه؟ أسماء. عرفنا الآن بارك الله فيه. فهذا هو الفرق بين الأسماء والصفات من ناحية التوقيف، ذكرته للفائدة ولربط الكلام، فتعرف الفرق بين الأسماء والصفات من ناحية التوقيف، هذا إنه جاء التوقيف بالاسم ولا بالصفة، جاء التوقيف بما يدل على العالمية ولا بما لا يدل عليها، فهذا مما تعرف به المسألة، وتستفيد أيضا في مسألة الاشتقاق لأنها من المسائل التي زلت فيها أقدام كثير من الناس. نعود إلى تمام الكلام، نؤمن بما سمى الله به نفسه وما سماه به رسوله إلى آخره، هذا فيه التنبيه على التوقيف، ثم فيه تنبيه على عموم لجميع الأسماء والصفات، ما سمى الله به نفسه، ما دي إيش تقول فيها؟ اسم موصول يفيد العموم، فهذا يشمل جميع الأسماء وجميع الصفات، فلا نفرق بين اسم وآخر ولا بين صفة وأخرى، وهذا المعنى هو الذي أكدوه بعد ذلك في تمام القاعدة، فقالوا من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل، لأنك إذا أخرجت بعض الأسماء أو الصفات عن هذه الجادة فقد وقعت في التعطيل. تمام؟ فلا بد أن نؤمن بجميع الأسماء والصفات، لا بد أن نؤمن بجميع الكتاب، لا يجوز لنا أن نكون كأهل الكتاب، آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فلا بد أن نؤمن بجميع ما يجيء من عند الله تعالى وجميع ما يجيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نفرق بين اسم واسم ولا بين صفة وصفة. نعم، هذا هو جانب الإثبات أو إن جاز التعبير الجانب الإيجابي في القاعدة، الجانب الذي فيه إيجاب نؤمن. قاعدة الشرع المضطردة والقاعدة التي مضى عليها العلماء أنه لا بد من ذكر ضد الشيء حتى يتضح، وبضدها تتبين الأشياء. فضد ما سبق ضد الإيمان بما سمى الله به نفسه إلى يتمثل في أربعة أشياء. هناك أربعة أشياء تعارض الإيمان الذي تقدم شرحه. قال العلماء: من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. فأما التحريف فالمراد به التغيير، وهذا أصل معناه في اللغة، حرف الشيء أي غيره وبدله. والمقصود أننا لا نحرف شيئا من الأسماء والصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة. يعني إيش لا نحرفها؟ قال العلماء: التحريف قسمان. التحريف قسمان: تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى. تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى. فأما التحريف في اللفظ فهو التغيير والتبديل في صورة اللفظ الموجود أمامك في النص، وهذا قليل جدا. هذا النوع من التحريف قليل جدا، أمثلة لا تكاد تتجاوز مثالا أو مثالين، لأن الله تعالى حفظ كتابه وحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كذلك، فما كان أحد يجسر على تغيير الألفاظ لا سيما في الكتاب. لكن ذكروا له مثالا أو مثالين، منها أن بعض المبتدعة قرأ قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، قال: وكلم الله موسى تكليما، على أن لفظ الجلالة مفعول مقدم وعلى أن موسى فاعل مؤخر، حتى يجعل الله غير متكلم حتى يقول الكلام ما صدر من الله، الله ليس هو الذي تكلم، حتى ينفي صفة الكلام يشفع بدل اللفظ. والعلماء عندما علقوا على هذا قالوا: هو كتحريف اليهود لما قال لهم الله تعالى: قولوا حطة، فقالوا حنطة، فالذي يزيد أو يعني يغير في اللفظ شأنه كشأن اليهود. وذكره أيضا في تفسير الاستواء بالاستيلاء كما سننبه عليه إن شاء الله، قالوا: لام الجهمية كنون اليهود، يعني استوى اللفظ في القرآن إيه؟ استوى، هم خلوها استولى بس مش في اللفظ، ما يقدروش يعملوا كده، ولكن قالوا استوى ايه بمعنى استولى، فكان تحريفهم معنويا، فجعل العلماء لامهم كنون اليهود. نعم، فالتحريف في اللفظ هو هذا، وهو قليل جدا، وانما التحريف المعنوي هو الاكثر. التحريف المعنوي هو التغيير والتبديل في معنى الاسماء والصفات، وهو الذي يسميه أهل البدع تأويلا، والذي يسميه أهل البدع تأويلا، ويقولون في ضابطه: هو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة. صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، فيقولون: هذه الأسماء والصفات ليست على ظواهرها، بل يراد بها كذا وكذا وكذا. والقرينة نفي التشبيه، فيقولون: الوجه هو الثواب، واليدان هما النعمتان أو الرحمتان. طبعا لا يقولون نعمتان ولا رحمتان، إذن افتضحوا على طول، لكن يقول: اليد النعمة والرحمة. وكذلك الاستواء، يقولون: الاستيلاء، النزول، نزول الله تعالى إلى سماء الدنيا، يقولون: هو نزول الرحمة، نزول الأمر. مجيئه يوم القيامة، يقولون: مجيء حكمه، مجيء قضائه، هكذا. فماذا يصنعون؟ يحرفون ويغيرون في المعنى، ويسمون هذا تأويلا. قال العلماء: حتى يروج، لأنهم لو قالوا هو تحريف لما قبله أحد، التحريف إنما ذكر عن أهل الكتاب يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فهم حتى يروجوه على الناس يقولون هذا تأويل، لأن التأويل ما أريد أن أخوض في هذا المبحث حتى لا أطيل، التأويل له معنى طيب في الجملة، والعلماء يستعملون تأويل الآية القرآنية كذا وتأويل الآية الفلانية كذا. والإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره سمى تفسيره تأويلا، تفسير الطبري في الأصل اسمه التأويل، سماه تأويلا. فالتأويل معنى محمود في النفس، ليس فيه في الظاهر معنى سيء، فهم سموه تأويلا. لكن أهل السنة يسمون الأشياء بحقائقها، فقالوا من غير تحريف، حتى نبين أن هذا الذي يسمى تأويلا هو في حقيقته تحريف. فاعتقاد أهل السنة في الأسماء والصفات منزه عن التحريف بنوعين، لا تحريف في اللفظ ولا تحريف في المعنى. أما التحريف في اللفظ فهذا ظاهر الكلام فيه، وأما التحريف في المعنى طب إيش نصنع، يعني لا نحرف في المعنى طب إيش نصنع. قال العلماء كما قال السلف أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، يعني إيه؟ أي كما جاءت في ظاهرها وفي معناها المعقول البين في لغة العرب. اللفظ جاء الرحمن على العرش استوى، إيش استوى؟ هذه معناها معروف في لغة العرب، استوى ارتفع، على استقر صعد، كما فسره السلف. فهذا هو المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن، بل يداه مبسوطتان، يدان حقيقيتان، معنى متبادر إلى الذهن، ينزل إلى سماء الدنيا نزول معقول معناه واضح ما فيه إشكال، وإنما الذي يفوض الكيف كما سننبه إن شاء الله تعالى. لكن عندما نقول نتجنب التحريف، طيب ماذا نصنع؟ نثبت المعنى الظاهر المعقول في لغة العرب، فنقول الله تعالى يتصف بصفة كذا ويتسمى باسم كذا على المعنى الظاهر المعقول في لغة العرب وعلى الوجه الذي يليق بجلاله تعالى ليس كمثله شيء. السمع معناه معروف، البصر معناه معروف، العلم، الحكمة، الرحمة، المغفرة إلى آخره، وهذا كله يشرح ويبين، شرحه السلف وبينه معناه. إذن فليس هناك معارضة لهذه المعاني التي يعرفها العلماء ويبينها. وهذا فيه رد على طائفة أخرى من أهل البدع، وهم الذين يقال لهم المفوضة. فعندنا طائفتان في باب التحريف، الطائفة التي تحرف في اللفظ أو تحرف في المعنى، وتحرف أكثر في المعنى، الذين يتأولون الأسماء والصفات، وهم الكلابية والأشاعرة ومن لف لفهم ممن يقال فيه المتكلمة الصفاتية. وهناك الطائفة الأخرى التي يقال لها أهل التفويض أو المفوضة، هم الذين يقولون المعنى لا نعقله ولا نفهمه فنفوضه إلى الله. الرحمن على العرش استوى، يقول الله أعلم، الله أعلم بمعنى الاستواء، إيش المقصود بالاستواء؟ الله أعلم به، فوضه إلى الله، ما ندري في هذا شيئا. وشرحنا مذهبهم في شرح اللمعة لو تذكرون في سياق الرد على من رمى ابن قدامة رحمه الله تعالى بالتفويض، فاستفضنا في شرح هذه الجزئية لمناسبة المقام. فالتفويض قائم كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله على أنه ليس هناك صفة دل عليها النص في نفس الأمر، النص ما دل على صفة أصلا، وأن هذا الذي يقرأ لا يعقل معناه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ كلاما لا يعرف معناه، وكذلك الصحابة، وأن الله تعالى خاطب الناس بما لا يعقلون ولا يفهمون. طيب إيش المطلوب؟ قالوا المطلوب والله مجرد القراءة فقط للحصول على الثواب، هكذا يقول يا جماعة وأنت في تدبر ما في معنى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. طب كيف التدبر يأتي وأنتم تقولون هذا؟ قالوا لا، المقصود أنك يعني تحصل على الثواب فقط، تقرأ مجرد قراءة لفظية حتى تثاب على هذا. ما شاء الله. فهؤلاء أهل التفويض، ويقال فيهم أهل التجهيل، يقال فيهم أهل التجهيل، وذي عبارة شيخ الإسلام رحمه أهل التجهيل. إيش المقصود بالتجهيل؟ أي أنهم يجهلون الرسول ويجهلون السلف، لأنهم يقولون النصوص لم تدل على صفة في نفس الأمر، والمعنى غير معقول أصلا. فلازم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جاهلا بما يقرأ، وكان جاهلا بما يبلغه للأمة، وكذلك كان السلف، فنسبوا التجهيل إلى الرسول وإلى السلف، فقيل فيهم أهل التجهيل. فهؤلاء من شر مذاهب أهل البدع والسلف الصالح، فسروا الأسماء والصفات، وهذا أشهر من أن يذكر كتب التفسير مليئة بتفسيرات السلف للأسماء والصفات، ولو لم يكن إلا الصفة التي يعني قامت لأجلها الدنيا كما يقال، وهي صفة الاستواء، وإثباتها من شعائر أهل السنة وتأويلها من شعائر أهل البدع، لو لم يكن إلا هذه الصفة لكفى، إلا هذه الصفة لكفى. وهم يأتون بقول الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. طيب، معلوم أي معلوم المعنى، ومن الذي فسر المعنى؟ السلف، هم الذين قالوا الاستواء هو العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. إيش تسمون هذا؟ هذا تفسير ولا ما هو تفسير؟ الله المستعان. ثم نقول من بعد ذلك: ولا تمثيل، غير تحريف ولا تمثيل. هذا هو الشيء الثاني الذي يعارض الإيمان بالأسماء والصفات. والتمثيل مأخوذ من المثل الذي هو المطابق للشيء. تنبه، لأنه هنا جانب عقدي مهم جدا ولن أستفيض فيه. فرق بين التمثيل والتشبيه. فالتمثيل يقتضي المطابقة من كل وجه، والتشبيه لا يقتضي ذلك. التشبيه معناه المشابهة في بعض الأمور أو من بعض الأوجه، لكن لا يقتضي مطابقة تامة. فالمنفي في الكتاب والسنة واعتقاد السلف إنما هو التمثيل. يقول تعالى: ليس كمثله، ما قال ليس كشبهه، قال ليس كمثله شيء. والآيات في هذا المعنى معروفة وبينة: لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، إلى آخره. فالذي ينفع عن الله تعالى إنما هو التمثيل، ليس كمثله شيء. فعندما نثبت الأسماء والصفات نقول هو إثبات مع تنزيل، ننزه الرب تعالى عن مماثلة الخلق. فالله تعالى سميع وليس سمعه كسمع المخلوقين، بصير وليس بصره كبصر المخلوقين، عليم وليس علمه كعلم المخلوقين، له وجه ليس كمثل أوجه المخلوقين، وكذلك يداه، وكذلك عيناه، وكذلك استواءه على العرش، وكذلك نزوله إلى آخره. لا يماثل أحدا من خلقه في شيء من أسمائه ولا صفاته. الجانب الذي أشير إليه فقط فيما يتعلق بالمشابهة حتى يتضح الأمر: المشابهة التي هي وجود التشابه في بعض الأمور أو من بعض الجوانب موجودة ولا محذور فيها، فإن الله تعالى استوى على عرشه والخلق يستوون على عروشهم، صحيح، وليس الاستواء كالاستواء. وما ليش المقصود بالمشابهة؟ كما يقول شيخ الإسلام: المعنى المطلق. هذا مهم أيضا، المعنى المطلق، يعني المعنى المطلق للاستواء الذي هو مطلق الارتفاع على الشيء أو الاستقرار عليه. استوائي على الكرسي هذا استقرار ولا ما هو استقرار؟ استقرار، أنا مستقر على هذا، والله تعالى مستقر على عرشه، وليس استواؤه كاستوائي أنا، إنما المقصود مطلق الاستقرار، مطلق الاستواء، مطلق العلو، هذا موجود. ومن نفاه فهو مبتدع. خد بالك الآن، من نفى التمثيل فهو سني، ولا في شك في هذا؟ من نفى التمثيل فهو مسلم سني، ومن نفى التشبيه فهو مبتدع. من نفى التشبيه فهو مبتدع، لأن المبتدع ما نفوا التشبيه إلا توصلا إلى نفي الصفات. تعطيه لماذا؟ هم يقولون أنت إذا أثبتت معنى مطلقا للاستواء مثلا، دعنا نتكلم عن الاستواء، إذا أثبتت معنى مطلقا وهو مطلق الاستقرار، فهذا يقتضي التنفير، والله تعالى ليس كمثله شيء، فنحن نثبت، فنحن ننفي مطلق المشابهة حذرا من التمثيل، وهذا هو الذي أداهم إلى نفي الاستواء نفسه فعطلوا الصفة. عرفت الآن؟ فلابد بارك الله فيكم من هذا. وإذا وجد في كلام العلماء شيء من نفي المشابهة فهذا تجوز في التعبير، إنما أرادوا المماثلة وتجوزوا في اللفظ، وهذا يسامح فيه، ما في بأس، هذا موجود في كلام العلماء، لكن لا يقصد به نفي المشابهة من كل وجه. ويندرج تحت هذا مبحث، وهو الأسماء التي سمى الله تعالى بها عباده. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان وراءهم ملك، والله تعالى ملك، والأمثلة كثيرة ومعروفة. فالخلق سماهم الله تعالى بأسماء ووصفهم بصفات، وسمى الله تعالى نفسه ووصف نفسه، لا نقول بنفس الأسماء والصفات ولكن بالمعنى المطلق. فالله تعالى عزيز، ومن خلقه من هو عزيز. الله تعالى رحيم، ومن خلقه من هو رحيم. الله تعالى سميع بصير، ومن الخلق من هو سميع بصير. وليست الصفات ولا الحقائق كالصفات والحقائق. فهذا مهم جدا، ولهذا لا ينبغي لك أن تقول من غير تحريف ولا تشبيه، هذا غلط، غلط هذا، ولكن تقول من غير تحريف ولا تمثيل. ثم يقال من بعد ذلك ومن غير تكييف، هذا هو الشيء الثالث. والتكييف مأخوذ من الكيف، وهو الهيئة والصفة، صفة الشيء هيئته. والتكييف المنفي يشمل ثلاثة أشياء: أولا اعتقاد كيف معين، اعتقاد كيف معين، تحت كلمة معين دي حط خط، لأن مش المقصود اعتقاد كيف، لما المقصود اعتقاد المنفي، يعني المنفي اعتقاد كيف معين. خلاص، يعني إيش هذا؟ يعني أن يعتقد المرء بقلبه أن الله تعالى في أسمائه وصفاته له كيفية كذا، أن يقال استوى بصفة كذا، بهيئة كذا، يداه بهيئة كذا، عيناه بهيئة كذا، وجهه بهيئة كذا، هذا المقصود، هذا الشيء. الشيء الثاني السؤال عنه، السؤال عنه، وهذا هو الذي شاع إنكاره في كلام السلف، وفيه الواقعة المشهورة مع الإمام مالك لما قال له الرجل كيف استوى، هذا إيش اسمه؟ سؤال عن الكيف. لا يجوز لك أن تقول كيف، مر معنا في كلام المصنف لا يقال لما ولا كيف. ثالث ذكر الكيف، أن تذكره بلسانك، لعله لو جعله الثاني يكون أفضل. ذكر الكيف، أن تقول بلسانك لله ذات أو صفة أو اسم بهيئة كذا، فهذا هو الذي ينفى في حق الله تبارك وتعالى. لا نعتقد كيفا بعينه، ولا نذكره بألسنتنا، ولا نسأل عنه. والأصل في ذلك كما قدمنا به الكلام أن الباب الذي نتكلم فيه باب غيبي، فلا يجوز البحث فيه ولا الخوض فيه من غير إذن من الله. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فهذا الذي يكيف شيئا من أسماء الله وصفاته، ما سلطانه في ذلك وما دليله عليه؟ عندما يقول لله صفة كذا بهيئة كذا، من أين له هذا؟ هل رأى ربه سبحانه وتعالى؟ هل اطلع على هذه الصفة أو على هذا الاسم الذي يتكلم عنه؟ أم هل أتاه وحي؟ أم هل سمعه أو بلغه من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما في شيء من هذا. فلا يجوز الخوض في هذا مطلقا، لا يكيف شيء من أسماء الله تعالى أو صفاته. طيب، هذا الكيف إذا كنا لا نعتقده أو لا نذكره أو لا نسأل عنه، فما موقفنا منه؟ يفوض إلى الله. هذا هو الذي يفوض. الذي يفوض هو الكيف لا المعنى. وقاعدة السلف في هذا هي قاعدة الإمام مالك: الاستواء معلوم، أي معلوم معناه، والكيف مجهول، لا نعرفه، لم نحط به علما. وما لم نعرفه وما لم نحط به علما نرده إلى الله تبارك وتعالى، نكله إلى عالم. يقال كيف استوى؟ الله أعلم كيف استوى. كيف سمعه؟ كيف بصره؟ كيف نزوله؟ كيف مجيئه؟ كيف كذا؟ كل هذا يرد إلى رب العزة تبارك وتعالى. نعم. الشيء الأخير بارك الله فيكم الذي هو التعطيل. والتعطيل هو الإنكار، وأصله في نفي الشيء. التعطيل أصله في نفي الشيء وعدم حصول المنفعة به. ومنه قوله تعالى: وبئر معطلة. والمقصود بالتعطيل في الأسماء والصفات هو النفي والرد والإنكار، وهذا كما ذكرنا من باب ذكر الشيء بنقيضه حتى يتضح. عندما يقال نؤمن فهذا يتضمن ولا بد نفي التعطيل، لكن يؤكد عليه العلماء حتى يتبين المعنى ويتأكد، وحتى يرد على أهل البدع، فإن أهل البدع منهم المعطلة الذين ينكرون الأسماء والصفات بعضا أو كلا، لأن التعطيل على دركات بالكاف. فمنه تعطيل عام مطلق لجميع الأسماء والصفات، وهذا تعطيل الجهمية، ودونه تعطيل المعتزلة الذي هو تعطيل الأسماء، تعطيل الصفات دون الأسماء، يقولون سميع بلا سمع، عليم بلا علم، بصير بلا بصر. ودونه التعطيل الذي يسمى بالتأويل، الذي ذكرناه تحت مسمى التحريف، هو تحريف وهو تعطيل، لأن الذي يحرف الصفة يقول هذه الصفة معناها كذا، حقيقة أمره أنه أثبت الصفة ولا نفاها؟ نفاها. عندما يقول اليد النعمة، هو أثبت اليد ولا ما أثبتهاش؟ لم يثبتها، فهو في حقيقته عطل. فهذا التحريف في حقيقته تعطيل. هذه الأشاعرة والكلابية وأضرابهم هو في حقيقته تعطيل، ولهذا يقال فيهم معطلة. لا أرجو في هذا، يقال في الأشاعرة معطلة، ويقال في المؤولة معطلة، لا حرج في هذا أبدا. لكن في مقام المقارنة بينهم وبين المعتزلة فضلا عن الجهمية، فإن العلماء يضعون كل طائفة في مكانها. فالتعطيل بارك الله فيكم هو النفي أو الرد أو الإنكار لشيء من الأسماء والصفات بعضا أو كلا، أيا كانت صورته، سواء كان بصورة الرد الصريح أن يقال ليس لله اسم وليس لله صفة بالإطلاق أو بالتقييد، أو بالصورة الخفية كما يقال التي يقال فيها صورة التأويل أو التحريف، هذا كله منفي في اعتقاد أهل السنة والجماعة. الشيء الأخير إن شاء الله تعالى، اعلم رحمك الله تعالى أن هذا المعتقد الذي ذكرناه عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى ينبني على قاعدتين عظيمتين، وقواعد الأسماء والصفات كثيرة، لكن هاتان القاعدتان بالذات هما قوام المعتقد السلفي في هذا الباب، وفيهما التأصيل والرد على جميع أهل البدع، يغنيك إن شاء الله تعالى عن كل رد تفصيلي على كل مبتدع أن تعرف هاتين القاعدتين. القاعدة الأولى: الكلام في الصفات كالكلام في الذات. الكلام في الصفات كالكلام في الذات. القاعدة الثانية: الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض. الكلام في بعض الصفات كالكلام. فأما القاعدة الأولى فنها أننا كما نثبت لله تعالى ذاتا من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل، فكذلك الصفات. هذا معنى قولهم الكلام في الصفات كالكلام في الذات، أو بتعبير آخر الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. يقال لكل مبتدع على كافة مذاهبهم وأقوالهم، سواء الذي يعطل تعطيل مطلق أو تعطيل خاص، يؤول ما يؤول، يؤول بعض الصفات ولا يؤول بعض، أيا كان، يقال له: أتثبت لله ذاتا؟ لابد أن يقول نعم. يقال له من بعد ذلك: هل يقتضي إثبات الذات وجود المشابهة للخلق؟ لأنه العفريت كما يقال الذي يخاف منه جميع المبتدعة هو التشبيه أو التمثيل. كل من عطل وكل من أول وكل من صنع، الحجة عند هؤلاء جميعا إيه؟ نفي التمثيل عن الله تعالى، أو نفي التشبيه بالأحرى على اعتقادهم. طبعا بإزائهم الطرف الآخر الذي يمثل، لكن هذا قليل جدا، الذي يقول يد كيدي وسمع كسمعي، هذا قليل جدا في هذه الأمة، لكن الأغلب الأعم في مذاهب أهل البدع هو التعطيل على اختلاف الصور. فيقال له: تثبت لله ذاتا وتثبت للخلق ذاتا، ولا يقتضي إثبات الذات لله أن تشبه ذاته أو أن تماثل ذاته ذوات المخلوقين، فكذلك الصفات ولا فرق. هذا معنى القاعدة. تمام. وأما القاعدة الثانية: الكلام في الصفات كالكلام في بعض، وهذا يتعامل به خصوصا مع طائفة معينة من المعطلة، وهم الذين يقال لهم المؤولة، الأشاعرة والكلابية والماتريدية ونظرهم. لأن هؤلاء ماذا يصنعون؟ يقولون: والله نحن نؤول بعض الصفات مش جميع الصفات. يعني إيش يا جماعة؟ يعني يقولون: والله نحن نثبت لله صفات سبعا، جمعها بعض يرحمك، جمعها بعضهم في قوله: له الحياة، وعايز تكتبهم اكتبهم: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. تاني: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. سبع صفات يثبتونها لله تعالى. هم في الحقيقة لا يثبتونها، ماشي، يعني اعرف دي كده بس دلوقتي، لكن نحن سنجاريهم. هم يقولون: والله نحن نثبت هذه الصفات ونتأول غيرها، يعني لا نسلط التأويل على هذه الصفات، نقول هذه الصفات على ظاهرها، لا نقول العلم معناه كذا، بخلاف الظاهر يعني، والسمع معناه كذا بخلاف الظاهر، ما يقولون هذا، لكن يسلطون التأويل على بعض الصفات الذاتية كالوجه والعينين واليدين ونحو ذلك، وعلى الصفات الفعلية كالاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك. طيب، يقال لهم هذه الصفات التي أثبتتموها الصفات السبع، هل اقتضى إثباتها تمثيل الرب فيها بالخلق؟ أليس الله تعالى، أليس الخلق لهم أسماع وأبصار وعلوم وكلام وقدرة إلى آخره؟ طيب، اشمعنى بقى، لماذا فرقتم بين هذه الصفات وبين غيرها؟ فكما أن إثباتكم لهذه الصفات لم يقتضي تمثيلا، وأنتم أثبتتموها دون خشية من التمثيل أو التشبيه، فكذلك سائر الصفات ولا فرق. فذلك معنى قولنا الكلام في الصفات، الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض. فهاتان القاعدتان بارك الله فيكم إذا عرفتموها وتبينتم معناها سهل عليكم الأمر جدا، ولم نحتاج إن شاء الله تعالى إلى مزيد من الردود على أهل البدع إلا من باب الفوائد العلمية والمزيد في تأصيل المسائل. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للتوفيق. نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، ونعم على الصفات الثلاث التي ذكرتها يأتي في مجلس القرآن.